يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الرجل يدفع هذا المبلغ على أساس أنه للمرأة، فلا يجوز توزيعه على الزائرين إلا بإذنها، وإذا كان يدفعه على أساس أنه لأبيها فلا يدفع لهم، لا يوزع عليهم إلا بإذن أبيها، وإذا كان يدفعه على أساس أنه يوزع لهم، يعني يكون بين الزوج وبين الزائرين وليس للزوجة ولا لأبيها حق الدخول في هذا المبلغ، فحينئذ يوزع عليهم. فالمقصود أنه لا يجوز لهم منع عن زوجته منعا يرتب عليه هذا المبلغ، فإن حصل المبلغ وإلا منعه، وبالله التوفيق.
لو كان على هذه الصفة بأنهم يمنعونه إلا أن يحصل هذا المبلغ، هل يعتبر حلالا عليهم؟
إذا منعوا هم لا يجوز لهم المنع، لا يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل. لكن أنا أخشى أن هذه مسألة يعني انتشرت وتعارف عليها الناس، وأن السائل عندما قال أنهم يمنعونه عن زوجته هذا فيه شيء من التجوز، وإلا فإن الرجل إذا كان يعرف هذا الأمر مسبقا فإنه يأتي بالمبلغ ولا حاجة إلى أن يمنع عن زوجته، وبالله التوفيق.
أقصد لو منع فعلا ودفع المال تحت هذا الضغط وبغير طيب نفس.
إذا كان بغير طيب نفس فهذا المبلغ حق له عندهم.
لا.
إذا كان إكراه.
لا.
إذا كان على سبيل الإكراه، أما إذا كان فيه اختيار منه، إذا كان إن فيه اختيار منه حينئذ ما يكون في هذا، يعني يكونون آثمين في المنع، ولكن بالنظر للمبلغ هو دفعه باختياره. أما لو هددوه بالسلاح وقالوا إما أن تدفع المبلغ وإلا منعناك، منعوه بالسلاح، وإلا يخشى أن يوقعوا فيه مثلا شيئا يسوءه ولو بالقتل، فحينئذ إذا أخذوه يكون هذا حراما عليهم.
نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع طارا شين من العراق محافظة صلاح الدين، يقول: لقد عثرت على مبلغ من النقود في صغري ويقدر ب23 دينارا عراقيا، وقد سمعت فيما بعد صوت رجل ينادي على كل من عثر على هذا المبلغ له هدية كذا وكذا، ولكن فقر الحال جعلني أصمت ولم أخبر السائل عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك كان عمري 6 سنوات أو 7 ولا أعرف الفرق بين الحلال والحرام، والآن أصبحت رجلا وميسور الحال والحمد لله، وأريد أن أكفر عما مضى، فأنا نادم أشد الندم، وأريد أن أرد هذا المبلغ مع العلم أنني لا أعرف صاحبه، ولا أعرف هل هو حي أم ميت، ولا أعرف له ورثة، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنت آثم في منعك نفسك عن إخبار هذا الرجل عندما سمعته يبحث عن ماله، وأنت تعلم أن هذا المال الذي عندك هو المال الذي يبحث عنه، فيجب عليك أن تستغفر وأن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تتصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه، لأنك ذكرت أنك لا تعرفه الآن ولا تعرف له وارثا، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني لنفس السائل، يقول: هل تجب الزكاة في مبلغ قدم هدية إلى أهل رجل متوفى مع العلم أن هذا المبلغ مضى عليه أكثر من سنة؟
الجواب: إذا أهدي لهم مثلا مال نقود ومضى عليه سنة من تاريخ تملكهم لهذه الهدية، وقد بلغت هذه الهدية نصابا، يعني إذا كانت ذهبا وبلغت نصاب ذهب وهو 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه، يعني وزن 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه سعودي، يعني 20 مثقالا من الذهب، أو بلغ 200 درهم من الفضة، يعني 56 ريالا من الفضة، أو ما يعادلها من النقد الورقي، حينئذ تجب الزكاة فيه. أما إذا كان أقل من النصاب وليس عندهم ما يكمل به النصاب، حينئذ لا تجب فيه الزكاة وبالله التوفيق.
هذان سؤالان من السائل الصديق الدليل سوداني مقيم بمنطقة اللي. سؤاله الأول يقول: صليت المغرب منفردا، وبعد أن فرغت من صلاتي وجدت مجموعة يصلون في جماعة، فصليت معهم مرة ثانية استنادا إلى الحديث صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة. وقد سألت بعد ذلك بعد أن فرغت من صلاتي، فقيل لي بأن الصلاة الثلاثية إذا صليتها منفردا لا يجوز لك إعادتها مرة ثانية حتى ولو في جماعة، فما رأيكم في صحة هذا القول؟
الجواب: الصلاة التي صليتها بمفردك أسقطت عنك الفرض. الصلاة التي صليتها مع الجماعة يعني وأعدتها هذه تكون نافلة. والذي قال لك أن الصلاة الثلاثية إذا صليتها فإنك لا تعيدها لأنه لا تجوز إعادتها، هذا ليس له دليل شرعي، بل لا مانع من أن تعيد مع الجماعة صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، يعني ما في فرق بين صلاة وصلاة، وبالله التوفيق.
هذا السائل إبراهيم حمود عبد الله بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: لأمر أصابني نذرت مبلغا من المال وحددت أشخاصا لإعطائهم إياه، فعندما رجعت إلى البلد وجدت أن واحدا منهم قد توفي، فماذا أعمل بحصته؟
الجواب: حصته تعطيها ورثته، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول: كنت أحمل قرآنا في جيبي، فدخلت إلى مكان الوضوء عدة مرات وهو في جيبي، هل علي إثم علما أنه مغلف ومغلق علي؟
الجواب: لا يجوز لك أن تدخل محل قضاء الحاجة ومعك قرآن. وبالنسبة للماضي، إذا كنت فعلت هذا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك، وإذا فعلته متعمدا عالما بالحكم فإنك آثم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد محمد أحمد يقول في سؤاله: إنني أعيش في منطقة نائية تبعد عن مكة المكرمة بحوالي 370 كيلومتر، وقد توجهت لمكة لشراء بعض الأغراض، وعند عودتي إلى سكني أمسكت ورقة وقلما وبدأت أحسب نقودي منذ خروجي من السكن إلى عودتي، فوجدت زيادة في المبلغ الباقي معي، وتوقعت في نفسي أن هذا المبلغ قد يكون حق أحد أصحاب المحلات التجارية التي اشتريت معهم، وقد أعطيته مبلغا من المال فأعطاني الباقي، ولا أذكر بالضبط مقدار الباقي الذي إعطائي ذلك الباقي، فكيف أتصرف في المبلغ الزائد معي، علما بأنني لو رجعت إلى مكة لمراجعة صاحب المحل وإعطائه ما تبقى لربما كلفني ذلك أكثر مما بقي، فما هو الحل في هذا الموضوع؟
جواب: حل سهل، وهو أنك تتصل به تلفونيا وتتفاهم معه، أو أنك تكتب له خطابا بالبريد على عنوانه وتكتب بالكتاب ما تريد أن تتكلم به لو سافرت إليه، وتطلب منه الإجابة، فإذا تبين لك أن هذا المبلغ الذي عندك هو المتبقي من حقه فإنك تحوله له.
لو فرضنا أنه لا يعرف صاحب المحل بالضبط أو يجهل مكانه.
هو يعرف صاحب المحل، لكن على تسليم أنه يجهل صاحب المحل، لا يستطيع أن يعرفه. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا المبلغ يتصدق به على نية من هو حق له، سواء كان صاحب المحل أو كان للشخص نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: أنا متزوج من ابنة خالتي ورزقت منها بأولاد وبنات، وقد سألت والدتي من قبل هل خالتي أرضعتني، فقالت لا، ولكنني لم أسأل خالتي عن ذلك، فهذا الموضوع يقلقني الآن، لأنه منذ مدة أجريت لوالدتي عملية جراحية، وكانت لي شقيقة ترضع فأعطيناها إلى خالتي لإرضاعها، فأخشى أن تكون أرضعتني خالتي وأنا طفل وهن لا يتذكرن ذلك، لا أمي ولا خالتي، فماذا أفعل لكي أتأكد منهن في هذا الموضوع؟ ولو أنكرن الرضاعة فهل أقتنع بذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنت متزوج الآن من ابنة خالتي، والزواج قائم، فالأصل بقاء النكاح، ومجرد ما وقع في نفسك إنما هو من باب التوهم، لأن والدتك قالت لك إن خالتك لم ترضعك، وكذلك خالتك قالت لك إنها لم ترضعك، وسريان هذا التوهم إلى نفسك من أن خالتك أرضعت شقيقتك، هذا ليس طريقا يعني يعتمد عليه من الناحية العلمية. المقصود أن الأصل هو بقاء النكاح، وأن الأصل هو عدم رضاع خالتك لك، ومجرد رضاع أختك الشقيقة من خالتك ليس مصدرا لأن تبني عليه أن خالتك أرضعتك، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع راشد حمدان سيف من سلطنة عمان، يقول: ما معنى الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن هؤلاء الثلاثة؟
الجواب: هذا الحديث يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وهذا الحديث جهة المعنى هذا من أحاديث الوعيد، فإنها تمر كما جاءت. هذا الحديث من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الذي دل عليه هذا الحديث، وكذلك يتجنب جميع المواضع التي تكون سببا في انصراف الله جل وعلا عنه. لأن الله جل وعلا إذا كان لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوه ولو بمثقال خردلة لما استطاعوا. على العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يقوي الصلة فيما بينه وبين ربه، وأن يتلمس مواضع رضاه، وأن يتجنب مواضع سخطه، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر يقول: ما حكم من أفطر في صيامه في صيام واجب سواء كان رمضان أو غيره من الصيام الواجب ناسيا، فماذا عليه؟
الجواب: الصيام صحيح سواء كان رمضان أو نذر أو كفارة أو نفل، لأن الإنسان إذا أكل ناسيا فهذا رزق رزقه الله إياه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي الحديث الآخر: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المعلوم أن النسيان من الأمور القهرية التي لا يتمكن الشخص من دفعها، ومن أجل هذا لم يرتب الله جل وعلا عليها إثما، ولم يرتب عليها حكما في هذه المسألة، بل جعل الصيام صحيحا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الرجل يدفع هذا المبلغ على أساس أنه للمرأة، فلا يجوز توزيعه على الزائرين إلا بإذنها. وإذا كان يدفعه على أساس أنه لأبيها فلا يدفع لهم، لا يوزع عليهم إلا بإذن أبيها. وإذا كان يدفعه على أساس أنه يوزع لهم، يعني يكون بين الزوج وبين الزائرين وليس للزوجة ولا لأبيها حق الدخول في هذا المبلغ، فحينئذ يوزع عليهم. فالمقصود أنه لا يجوز لهم منع عن زوجته منعا يرتب عليه هذا المبلغ، فإن حصل المبلغ وإلا منعه، وبالله التوفيق.
لو كان على هذه الصفة بأنهم يمنعونه إلا أن يحصل هذا المبلغ، هل يعتبر حلالا عليهم؟
إذا منعوا هم لا يجوز لهم المنع،
نعم.
لا يجوز لهم أن يعملوا هذا العمل. لكن أنا أخشى أن هذه مسألة يعني انتشرت وتعارف عليها الناس، وأن السائل عندما قال أنهم يمنعونه عن زوجته هذا فيه شيء من التجوز، وإلا فإن الرجل إذا كان يعرف هذا الأمر مسبقا فإنه يأتي بالمبلغ ولا حاجة إلى أن يمنع عن زوجته، وبالله التوفيق.
أقصد لو منع فعلا ودفع المال تحت هذا الضغط وبغير طيب نفس.
إذا كان بغير طيب نفس فهذا المبلغ حق له عندهم،
لا.
إذا كان إكراه،
لا.
إذا كان على سبيل الإكراه، أما إذا كان فيه اختيار منه، إذا كان إن فيه اختيار منه حينئذ ما يكون في هذا، يعني يكونون آثمين في المنع، ولكن بالنظر للمبلغ هو دفعه باختياره. أما لو هددوه بالسلاح وقالوا إما أن أن تدفع المبلغ وإلا منعناكم منعوه بالسلاح، وإلا يخشى أن يوقعوا فيه مثلا شيئا يسوءه ولو بالقتل، فحينئذ إذا أخذوه يكون هذا حراما عليهم.
نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع طارا شين من العراق محافظة صلاح الدين، يقول لقد عثرت على مبلغ من النقود في صغري ويقدر ب 23 دينارا عراقيا، وقد سمعت فيما بعد صوت رجل ينادي على كل من عثر على هذا المبلغ له هدية كذا وكذا، ولكن فقر الحال جعلني أصمت ولم أخبر السائل عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك كان عمري 6 سنوات أو 7 ولا أعرف الفرق بين الحلال والحرام، والآن أصبحت رجلا وميسور الحال والحمد لله، وأريد أن أكفر عما مضى، فأنا نادم أشد الندم وأريد أن أرد هذا المبلغ مع العلم أنني لا أعرف صاحبه ولا أعرف هل هو حي أم ميت ولا أعرف له ورثة، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا.
الجواب أنت آثم في منعك نفسك عن إخبار هذا الرجل عندما سمعته يبحث عن ماله، وأنت تعلم أن هذا المال الذي عندك هو المال الذي يبحث عنه، فيجب عليك أن تستغفر وأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تتصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه، لأنك ذكرت أنك لا تعرفه الآن ولا تعرف له وارثا، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني لنفس السائل يقول هل تجب الزكاة في مبلغ قدم هدية إلى أهل رجل متوفى مع العلم أن هذا المبلغ مضى عليه أكثر من سنة؟
الجواب إذا أهدي لهم مثلا مال نقود ومضى عليه سنة من تاريخ تملكهم لهذه الهدية، وقد بلغت هذه الهدية نصابا، يعني إذا كانت ذهبا وبلغت نصاب ذهب وهو 11 جنيه و4 أسباع جنيه، يعني وزن 11 جنيه و4 أسباع جنيه سعودي، يعني 20 مثقالا من الذهب، أو بلغ 200 درهم من الفضة، يعني 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من النقد الورقي، حينئذ تجب الزكاة فيه. أما إذا كان أقل من النصاب وليس عندهم ما يكمل به النصاب، حينئذ لا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق.
هذان سؤالان من السائل الصديق الدليل سوداني مقيم بمنطقة اللي. سؤاله الأول يقول صليت المغرب منفردا، وبعد أن فرغت من صلاتي وجدت مجموعة يصلون في جماعة، فصليت معهم مرة ثانية استنادا إلى الحديث صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة، وقد سألت بعد ذلك بعد أن فرغت من صلاتي فقيل لي بأن الصلاة ثلاثية، إذا صليتها منفردا لا يجوز لك إعادتها مرة ثانية حتى ولو في جماعة، فما رأيكم في صحة هذا القول؟
الجواب الصلاة التي صليتها بمفردك أسقطت عنك الفرض، الصلاة التي صليتها مع الجماعة يعني وأعدتها هذه تكون نافلة، والذي قال لك أن الصلاة الثلاثية إذا صليتها فإنك لا تعيدها لأنه لا تجوز إعادتها، هذا ليس له دليل شرعي، بل لا مانع من أن تعيد مع الجماعة صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، يعني ما في فرق بين صلاة وصلاة، وبالله التوفيق.
هذا السائل إبراهيم حمود عبد الله بعث بسؤالين، في سؤاله الأول يقول لأمر أصابني نذرت مبلغا من المال وحددت أشخاصا لإعطائهم إياه، فعندما رجعت إلى البلد وجدت أن واحدا منهم قد توفي، فماذا أعمل بحصته؟
الجواب حصته تعطيها ورثته، وبالله التوفيق.
سؤاله الآخر يقول كنت أحمل قرآنا في جيبي فدخلت إلى مكان الوضوء عدة مرات وهو في جيبي، هل علي إثم علما أنه مغلف ومغلق علي؟
الجواب لا يجوز لك أن تدخل محل قضاء الحاجة ومعك قرآن، وبالنسبة للماضي إذا كنت فعلت هذا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك، وإذا فعلته متعمدا عالما بالحكم فإنك آثم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد محمد أحمد يقول في سؤاله إنني أعيش في منطقة نائية تبعد عن مكة المكرمة بحوالي 370 كيلومتر، وقد توجهت لمكة لشراء بعض الأغراض، وعند عودتي إلى سكني أمسكت ورقة وقلما وبدأت أحسب نقودي منذ خروجي من السكن إلى عودتي، فوجدت زيادة في المبلغ الباقي معي، وتوقعت في نفسي أن هذا المبلغ قد يكون حق أحد أصحاب المحلات التجارية التي اشتريت معهم، وقد أعطيته مبلغا من المال فأعطاني الباقي، ولا أذكر بالضبط مقدار الباقي الذي إعطائي ذلك الباقي، فكيف أتصرف في المبلغ الزائد معي علما بأنني لو رجعت إلى مكة لمراجعة صاحب المحل وإعطائه ما تبقى لربما كلفني ذلك أكثر مما بقي، فما هو الحل في هذا الموضوع؟
الجواب حل سهل، وهو أنك تتصل به تلفونيا وتتفاهم معه، أو أنك تكتب له خطابا بالبريد على عنوانه وتكتب بالكتاب ما تريد أن تتكلم به لو سافرت إليه وتطلب منه الإجابة. فإذا تبين لك أن هذا المبلغ الذي عندك هو المتبقي من حقه فإنك تحوله له.
لو فرضنا أنه لا يعرف صاحب المحل بالضبط أو يجهل مكانه،
هو يعرف صاحب المحل لكن على تسليم أنه يجهل صاحب المحل لا يستطيع أن يعرفه، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا المبلغ يتصدق به على نية من هو حق له، سواء كان صاحب المحل أو كان للشخص نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: أنا متزوج من ابنة خالتي ورزقت منها بأولاد وبنات، وقد سألت والدتي من قبل هل خالتي أرضعتني فقالت لا، ولكنني لم أسأل خالتي عن ذلك، فهذا الموضوع يقلقني الآن، لأنه منذ مدة أجريت لوالدتي عملية جراحية وكانت لي شقيقة ترضع فأعطيناها إلى خالتي لإرضاعها، فأخشى أن تكون أرضعتني خالتي وأنا طفل وهن لا يتذكرن ذلك، لا أمي ولا خالتي، فماذا أفعل لكي أتأكد منهن في هذا الموضوع؟ ولو أنكرن الرضاعة فهل أقتنع بذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنت متزوج الآن من ابنة خالتي والزواج قائم، فالأصل بقاء النكاح، ومجرد ما وقع في نفسك إنما هو من باب التوهم، لأن والدتك قالت لك إن خالتك لم ترضعك، وكذلك خالتك قالت لك إنها لم ترضعك، وسريان هذا التوهم إلى نفسك من أن خالتك أرضعت شقيقتك هذا ليس طريقا يعني يعتمد عليه من الناحية العلمية. المقصود أن الأصل هو بقاء النكاح، وأن الأصل هو عدم رضاع خالتك لك، ومجرد رضاع أختك الشقيقة من خالتك ليس مصدرا لأن تبني عليه أن خالتك أرضعتك، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع راشد حمدان سيف من سلطنة عمان، يقول: ما معنى الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومن هؤلاء الثلاثة؟
الجواب: هذا الحديث يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وهذا الحديث جهة المعنى هذا من أحاديث الوعيد، فإنها تمر كما جاءت، هذا الحديث من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الذي دل عليه هذا الحديث، وكذلك يتجنب جميع المواضع التي تكون سببا في انصراف الله جل وعلا عنه، لأن الله جل وعلا إذا كان لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوه ولو بمثقال خردلة لما استطاعوا، على العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يقوي الصلة فيما بينه وبين ربه، وأن يتلمس مواضع رضاه وأن يتجنب مواضع سخطه، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر يقول: ما حكم من أفطر في صيامه في صيام واجب سواء كان رمضان أو غيره من الصيام الواجب ناسيا، فماذا عليه؟
الجواب: الصيام صحيح سواء كان رمضان أو نذر أو كفارة أو نفل، لأن الإنسان إذا أكل ناسيا فهذا رزق رزقه الله إياه، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي الحديث الآخر: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المعلوم أن النسيان من الأمور القهرية التي لا يتمكن الشخص من دفعها، ومن أجل هذا لم يرتب الله جل وعلا عليها إثما، ولم يرتب عليها حكما في هذه المسألة، بل جعل الصيام صحيحا؟ وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا.